وتوكل على أعدائنا أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، نجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قدم الكلام في الدرس السابق حول أحكام القضايا أو النسب بين القضايا، فقلنا إذا أردنا أن نقيم برهانا أو استدلالا على شيء ما، فتارة نقيم البرهان مباشرة على الشيء، فتارة لا نستطيع أن نقيم ذلك البرهان إما لوجود مشقة أو لأن بعض الأمور خصوصا الأمور المجردة لا يمكن أن نقيم الأدلة والبراهين عليها مباشرة. فيلتجئ الباحث كما قال يلتجئ إلى طريقة أخرى، إلى أسلوب آخر في إقامة البرهان وإقامة الدليل على هذا الأمر. والأسلوب الآخر وهو أن نقيم الدليل والبرهان على قضية أخرى لها صلة بالقضية الأصل، فإذا أقمنا الدليل هناك ما يثبت سواء بالعكس أو بالنقيض أو بغيره، يثبت للأولى. هذا تقدم الكلام عنه، بمعنى أنه بمعنى لو أقمنا الدليل على تلك وأثبتنا صدق تلك القضية، إذا كانت الملازمة على سبيل النقيض طبيعي الأصل سيكون كاذب، أو إذا كذبت سيكون الأصل صادق، وهكذا بالنسبة للعقود إذا كذبت إحداهما كذبت الأخرى أو إذا صدقت إحداهما صدقت الأخرى كما سيأتينا. وقلنا المباحث التي تتناول هذا الكلام ثلاثة مباحث تتقدم: مباحث الحجة، مباحث الاستدلال، مباحث القياسات، وهو مبحث التناقض ومبحث العكوس، والعكوس عكس مستوي وعكس نقيض. والمبحث الأول الذي أشرنا إليه بالأمس هو مبحث التناقض، وقلنا مبحث التناقض يقع بين القضيتين التي تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، يعني يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى بالدوام. وأقمنا مثال أو أقام المثال هو على مثال الروح موجودة، لو افترضنا أنه لا يوجد بأيدينا الدليل المباشر على هذه القضية، نقيم الدليل أو البرهان على القضية المناقضة لها، فقلنا نقيض الروح مجردة أو الروح موجودة، الروح ليست موجودة، وهذا النقيض لو أقمنا عليه البرهان وأثبتنا كذبه أو أثبتنا بطلانه معنى ذلك أن الأصل يكون قضية صادقة، أو أثبتنا العكس يكون الأولى كاذبة وهكذا. وقلنا بأنه قد يتوهم الإنسان أو يتصور بأن التناقض هذا كالتناقض في المفردات، كقولنا إنسان ونقيضه لا إنسان، ورجل ونقيضه لا رجل باعتبار نقيض كل شيء رفعا. هنا أيضا لا يحتاج للإطالة في البحث والكلام حول التناقض، لأن التناقض كتناقض المفردات، كما أننا نقول نقيض الإنسان لا إنسان كذلك، يعني هناك الأمر الأساسي المأخوذ في التناقض في المفردات هو الإيجاب والسلب فقط، يعني أن تكون الأولى موجبة، المفردة الأولى موجبة، المفردة الثانية سالبة، يحصل التناقض. ففي قولنا إنسان موجب، في قولنا لا إنسان سلب لهذا الإيجاب، وهكذا. يعني هناك الأمر الأساس المأخوذ في التناقض بين المفردات والإيجاب والسلب، لكن هذا الأمر الذي يؤخذ في المفردات نراه لا يكفي ولا يجزي في تناقض القضايا، لأنه قد تأتي مثلا قضيتان تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لكن لا يحصل من ذلك أن تكون الأولى صادقة والثانية كاذبة، وإنما
تكون القضيتان صادقتين، كالمثال الذي مر الآن، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، الأولى موجبة والثانية سالبة، لكن هذا الأمر الأساس في المفردات في نقد المفردات لم يفدنا هنا في نقد القضايا، فكلا القضيتين صادقتين، فكلا القضيتين صادقتين. كذلك لو أقلنا مثالا آخر، فكل حيوان إنسان موجبة ولا شيء من الحيوان إنسان، هذه الأولى موجبة والثانية سالبة، ولكن الإجابة السلبية لم يوجب التناقض بينهما، وإنما كلا القضيتين سالبتين. هذا الكلام تم بالأمس، اليوم تتمة الكلام حول التناقض، والتناقض سهل بعد واضح، نعرف تعريف التناقض وشروطه ويكون الأمر سهل. التناقض له صلة بمبحث سبق أن مر معنا في الجزء الأول، لما أن قسم الألفاظ المتخالفة المتماثلة كذا، من ضمن الألفاظ قال ألفاظ متقابلة، وقسم التقابل على أربعة أقسام، من ضمن التقابل تقابل النقيضين، تقابل النقيضين. وقلنا هناك في تعريفنا لتقابل النقيضين أمران، وجودي وعدمي، أي الثاني عدم للأول، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما ببديهة العاقل، الشكل التعريف معنا، بمعنى أن يكون هو أعم، يشمل القضايا المتناقضة ويشمل المفردات المتناقضة. أمران، وجودي إنسان وعدمي لا إنسان، لا يجتمع الإنسان ولا إنسان، ولا يرتفع هذا الشخص مثل هذا، هم هو إنسان هم هو ملاعن، فمن يصير هذا الكلام يشمل حتى المفردات. تعريف التناقض هنا أدق باعتبار الموعد، باعتبار موعد اللي هو التناقض في القضايا. عرف التناقض هنا، تناقض القضايا عبارة عن اختلاف في القضيتين، اختلاف في قضيتين، قضية وقضية أخرى، اختلاف في القضيتين، هذا الاختلاف يعني اختلافهم في الإيجاب والسلب، الإيجاب والسلب يقتضي، هذا الاختلاف يقتضي لذاته، دائما يقولون لذاته يعني هو لأمر خارج، من يجي الكلمة قيل لذاته يعني هو لأمر خارج، فضاء ذاته، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، اقتضاء ذاته، اقتضاء ذاته، ولذا قال لا بد من قيد لذاته، لأنه ربما يقتضي اختلاف قضيتين إيجاب وسلب بين قضيتين، يقتضي تخالف الصدق والكذب، لكن مو لذاته، مو لذات الاختلاف، لخصوص المادة، لأمر خارج عن ذات الاختلاف. يعني مرة أجي أقول كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذا اختلاف ذاتي، يعني ذات الاختلاف هو يقتضي اختلاف القضيتين الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية في كل مادة، في كل مادة وين ما فتشت في الدنيا، سالبة الجزئية ذاتا تختلف مع الموجبة الكلية، انتم التناقض دائم هكذا يحصل بينهم، زين؟ ومرة التناقض مو الاختلاف، مو لأن هذه موجبة كلية وهذه سالبة جزئية، مو اختلاف، خصوص المادة توجب التناقض، يعني تكون إحداهما صادقة وتكون الأخرى كاذبة، لكن مو لأجل اختلاف الاختلاف الإجابة والسالب، يعني اقتضاء ذاتي، إنما لأمر الخارج، خصوص المادة، يعني هذا الموضوع، مثل كالمثال الذي نطرحه مثلا في قولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان كاذبة، أصف الله صادقة، كل إنسان حيوان صادقة، موجبة كلية صادقة، ولا شيء من الإنسان بحيوان، كاذبة عليكم السلام ورحمة الله، كاذبة. ولا شيء من الإنسان في حيوان كاذبة. لو أخذنا التعريف بدون قيد لذاته التعريف ينطبق عليهم بهذا التناقض، لأنه عبارة عن اختلاف قضيتين، اختلاف في القضيتين وقلنا اختلاف في الإجابة والسلب، يعني يقتضي، مو لذاته، مو لذاته، يقتضي هذا الاختلاف الإيجاب والسلب بين القضيتين، يقتضي شنو؟ أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. والحال في هذا المثال صحيح، معي اختلاف بين الموجب الكلية والإنسان حيوان وبين السالب الكلية لا شيء من الإنسان حيوان، هذا الاختلاف بينهما إيجاب والسلب، الأولى موجب كلية الثاني سالب كلية، اقتضى مو لذاته، اقتضى أن يكون، أن تكون الأولى صادقة والثانية كاذبة، إذا تناقض. كلمة لذاتها يتخرج هذا، هاي المثال يخرج من المنطقة، يخرج من القضايا. لماذا يخرج من القضايا؟ لأن نقول اقتضاء ذاتي يعني يتحول إلى قاعدة كلية، موجبة كلية نقضها السالبة كلية. هل هذا مسلم به؟ لا، الموجبة كلية مو نقضها السالبة كلية، مو دائما في خصوص هذه المادة يحصل التناقض. يعني في خصوص قلنا كل حيوان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، لأن الموضوع في هاتين القضيتين أخص من المحمول، لأشوف يعني خصوص هذه المادة، في خصوص هذه المادة لأن الموضوع أخص من المحمول، حصل أن كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. ليش يعني؟ ليش هذا الكلام؟ كل إنسان حيوان شنو معناها؟ يعني أن كل فرد من أفراد الإنسان لا يمكن سلبه، أنا لا يمكن سلب الحيوانية يعني. هذا معنى. خب شلون نجيب عن نقول لأن أخص، لأن الأخص دائما يقع ضمن الأعد، فنقول إنسان حيوان، الإنسان واقع ضمن الحيوان، لا يتصور أنه يخرج عن في فرد من أفراده. فلما نجي نقول لا شيء من الإنسان بحيوان، أكيدا بطبعتكم كاذبة، بطبعتكم كاذبة. ليش بطبعتكم كاذبة؟ لأن الموضوع وهو الإنسان أخص من الحيوان، فسلبه عن يقتضي سلب الحيوان عن الإنسان يقتضي فجين، فنقول كذب القضية في مثل هذا صدق إحداهما وكذب الأخرى مراجع، مراجع إلى الاختلاف، إلى اقتضاء الذاتي اللي عبرنا اختلاف في القضيتين يعني إيجاب وسلب، هذا الاختلاف في القضيتين يقتضي لذاته، يعني نفس الاختلاف هو الذي يقتضي، هو الذي يقتضي الكذب يعني صدق احداهما وكذب الاخرى. في قولنا كل مثلا كل انسان حيوان وبعض الانسان ليس بحيوان، هذا مو واجب. او مثلا لا اي قضيه اخرى كل انسان ناطق وبعض الانسان ليس بناطق، اقتضاء الاختلاف بين القضيتين، اختلاف القضيتين في الايجاب والسلب اقتضى لذاته ان تكون احداهما صادقه والاخرى كاذبه، ولذلك قيده بقيد لذاتي. اما لو عكسنا، طب هذا اقتضاء قلنا لخصوص الماده في المثال الذي ذكرنا كل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحيوان، صار احداهما صارت احداهما صادقه والاخرى كاذبه نتيجة خصوص المن، يعني في خصوص هذا المثال اللي يكون الموضوع فيه أخص من المحمول. أما لو كان العكس، المحمول أعم، المحمول أعم من الموضوع، وكل هكذا مثلا كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، هذي شنو تكون قضيتين؟ زين كاذبتين، فمين ما يعني هذا الكلام كاذبة، نحن لابد من صدق إحداهما مع كذب الأخرى. فعرفنا أن الاختلاف المقصود به الذي يقتضي التخالف في صدق الكذب، يعني يجعل إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هذا الاختلاف ما ينحصر في خصوص مادة، ما يتوقف في خصوص مادة، وإنما يبقى كالقاعدة الكلية. ولذلك راح نخرج بقواعد كلية في التناقض، اللي راح نستفيد من التناقض شيء بسيط، أن الموجب الكلية نقيضها السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية والموجب الجزئية نقيضها السالبة الكلية، هذا لا يتوقف على مادة معينة، في أي مادة وجدت، في أي مادة وجدت القضية يحصل منهما صدق احداهما وكذب الاخرى، يحصل التناقض. واذا قال اختلاف يقتضي لذاته، مو بخصوص ماده، مو بخصوص امر خاص، وانما يقتضي لذاته في اي ماده وجد يحصل هذا الامر.
شيخنا بالنسبة إلى المادة نفسها إذا كان تناقض لابد تكون ضمن الاختلاف الواقع في الكلية. يعني إذا كان الاختلاف لذاته ينتج من هذا، يعني لازم هذا إنه لازم شو اسمه المادة تكون كذلك فيها تناقض.
هي بتجينا شروط التناقض بس مو خصوص المادة مثل المثال المتقدم.
بل خب هذيك أهم.
أي نعم ذاك لأنه الموضوع أخذ من المحمول. خصوص المادة هو اللي يقصد الكذب. خصوص المادة. نعم بتجينا شروط التناقض، شروط الاتحاد، شروط الاختلاف، يأتي هذا الكلام. فيكون على هذا الأساس تعريف التناقض هو اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. فقلنا قيد لذاته شيء لا بد منه، لأنه لو لم نضع قيد لذاته لانطبق على خصوص مادة من المواد، انطبق التعريف الصح على التناقض، ولكنه لا، الواقع ليس متناقضتين. فمثلا في المثال الذي قلنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، والأولى صادقة والثانية كاذبة، اختلاف في القضيتين، هذا الاختلاف اقتضى أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. نقول هذا مو ذات الاختلاف، مو اقتضى ذاتي، وإنما اقتضى لخصوص المادة، لأن الموضوع أخص من المحمول، اقتضى أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. شلون يتم التناقض؟ كيف يتم التناقض؟ يعني الآن نمرض يصير تناقض بس هالشكل يصير التناقض؟ لا، حتى يتم التناقض، حتى يمكن أن حتى نقول أن هذه القضية نقضى القضية يكون النقص صحيح، هناك شروط ثمانية للتناقض تذكر. شروط اتحاد، يعني لا بد من شروط الاتحاد، يعني اتحاد الكذب مع الكاذب مع الصادقة، وعندنا قضية صادقة عندنا كاذبة، أصل نقيض، أصل نقيض، اتحاد الأصل النقيض في أمور ثمانية، يعني في أحد من الأمور، في أمور ثمانية، في أحد الأمور الثمانية لا بد أن يحصل، ما لم يحصل هذا الاتحاد لا يمكن أن يحصل التناقض. كما أنه شروط اتحاد موجودة، شروط اختلاف موجودة، لا بد من الاختلاف. طرح نوضح أولا شروط الاتحاد. من شروط الاتحاد وهو الموضوع، يعني يجب أن يكون بين الأصل وبين نقيض الأصل وحدة موضوع، يسموهم الوحدات الثمان، وحدة موضوع. يعني لما أريد أن أصير نقيض في القضية، مثلا العلم نافع الجهل ليس بنافع، بين تناقض؟ ما موجود أي تناقض، لأن الموضوع مختلف، الموضوع مختلف، ما يوجد أي تناقض. الخمر حرام، الخمر حرام، مثلا وأجي أقول مثلا عصير البرتقال ليس بحرام، الموضوع اختلف فلا يوجد أي تناقض، فلا بد من وحدة الموضوع حتى بالتالي يتحقق التناقض. الخمر حرام والخمر ليس بحرام، يقول هذا تناقض، ما هذا تناقض. فالشرط الأول اتحاد الموضوع، وحدة الموضوع، بعد وحدة المحمول. العلم نافع، العلم نافع، العلم ليس بضار، وحدة موضوع موجودة، فقط المحمول، المحمول مرة العلم نافع ومرة العلم ليس بضار، المعنى واحد. يعني يوجد بينهم تناقض؟ لا يوجد أي تناقض، لأن المحمول مختلف، المحمول مختلف، فلا يوجد أي تناقض. كلا الخمر حرام، الخمر ليس بحلال، أي تناقض لا يوجد. أما إذا كان المحمول واحد أحصل إثير، هنا يوجد التناقض في قولنا مثلا العلم نافع والعلم ليس بنافع، يلزم منه التناقض. الخمر حرام والخمر ليس بحرام، يلزم منه التناقض، فعندنا وحدة موضوع، وحدة محمول، وحدة زمان، وحدة الزمان. الآن مثلا أقول الشمس طالعة الآن، والشمس غير طالعة بالليل، الزمان مختلف. الزمان أي تناقض لا يوجد، وهذا كثير نستخدم، ما في تناقض. نقول الآن هو كذا والآن هو كذا، زيد قائم وزيد ليس بقائم، أقصد زيد قائم الآن وزيد ليس قائم قبل ساعة. الزمان اختلف، لا يوجد أي تناقض. لكن عندما أقول مثلا الشمس طالعة الآن والشمس ليست طالعة الآن، هنا يكون التناقض. فلا بد من وحدة الزمان، لا بد من وحدة الزمان. الشرط الرابع أو الوحدة الرابعة وهو وحدة المكان، وحدة المكان. كالمثال الذي يذكره أو أي مثال آخر، يقول الأرض مخصبة مثلا في البادية أو في الريف مثلا منطقة الريف، والأرض ليست مخصبة مثلا في المدينة، المكان مختلف، لا يوجد أي تناقض مثلا، لا يوجد أي تناقض، لأن اختلاف المكان، اختلاف المكان، واختلاف المكان قلنا إذا اختلف المكان أصبح مين بعد ما يجب التناقض، وإنما إذا كان الأرض مخصبة، هذه الأرض مخصبة وهذه الأرض ليست مخصبة، هنا يلزم منه التناقض. وحدة الزمان، وحدة المكان، القوة والفعل، القوة والفعل. أقول مثلا أقول مثلا زيد من الناس، زيد متزوج، زيد متزوج، ها متزوج، وزيد ليس بمتزوج، أقصد زيد متزوج بالقوة وزيد ليس متزوج بالفعل. أبو نور الله رحمه الله متزوج بالقوة وغير متزوج بالفعل، متزوج بالقوة غير. لا يوجد أي تناقض في المقام، لأنه مأخوذ في جهة أنه متزوج بالقوة، يعني عنده الاستعداد والقابلية للزواج ولو أنه بعد يوم واحد، وغير المتزوج بالفعل، لو بالفعل يعني ما هو حاصل ومتحقق بالفعل أنه غير متزوج. فلا بد من أن يكون اتحاد في القوة والفعل. أقول زيد متزوج بالقوة وزيد ليس بمتزوج بالقوة كذلك، هنا يحصل التناقض. زيد غير متزوج بالفعل وزيد متزوج بالفعل، هنا يحصل التناقض. أما إذا اختلفت القوة والفعل بالقوة والفعل فلا يوجد أي تناقض في القضية. الكل والجزء، تذكرون هذا الكلام مر معنا في كلام متقدم في الجزء الأول، الفرق بين الكل والكل والجزء والجزء. وقلنا الكل والجزء، الكل عبارة الذي يتكون عن يتكون من أجزاء، يتكون مركب، بينما ذاك الكل والذي يصدق على كثيرين، الذي يصدق على كثير، لا هذا الذي يتكون من أجزاء هذا المركب يعني نسميه كل، والجزء واحد منه، بحيث أنه لا يمكن حمل الجزء على الكل كما قلنا، لكن يمكن حمل الجزئي على الكل. فنقول زيد الإنسان، لكننا لا يمكن أن نقول الأكسجين ماء مثلا أو الهيدروجين ماء. يذكر هذا الكلام الكل والجزء بهذه الصورة. فمثلا لو قلت أنا العراق مخصب، العراق مخصب، ثم أجي وأقول العراق ليس بمخصب، في قولي هنا العراق مخصب أقصد بعض، يعني بعض أجزاء العراق، بعض أجزاء الكل وهو العراق مخصبة، والعراق ليس بمخصب أقصد كل، هذا الكل ليس بمخصب وإنما بعض المخصبات عن الطرف الآخر. وجين لا يوجد أي تناقض، ما يوجد أي تناقض. عندما أقول مثلا الطلبة البحرانيون مجدون مثلا، أو الطلبة البحرانيون مهملون مثلا، الطلبة البحرانيون مجدون أو مهملون، أقصد هناك الطلبة البحرانيون مجدون بعض الطلبة البحرانيين، بعض الطلبة البحرانيين. وفي الثانية أقصد كل الطلبة البحرانيين. استغفر الله، هناك شو قلت مهملون؟ لا، الطلبة البحرانيين أيضا ليسوا بمجدين، ليسوا بمجدين، أقصد الكل ليس بمجدين، يعني الكل ليس في معاصي كل او الطرف الاخر، يعني بعض من هو الذي مجيد وبعض من ليس مجيد. هنا لا يوجد اي تناقض، هنا لا يوجد اي تناقض، لانه هذا البعض غير ذات الكل، لان الكل يتكون من البعض هذا المجيد والبعض الذي ليس بمجيد، وانما ذاك واقع على البعض المجيد فقط، على البعض المجيد، على الاجزاء المجده، على الاجزاء المجده، او على الاجزاء المخصبه. ها كما قال العراق مخصب والعراق ليس بمخصب، فيقصد مخصب هذه الاجزاء التي هي مخصبه بالفعل، والعراق ليس المخصب الاجزاء المتبقيه على المجموع ليس بمخصب، لانه مو كله مخصب، مو كله مخصب، انما بعضه مخصب والبعض الاخر ليس بمخصب. فالاول ان يكون كل كل وجزء، يعني هكذا اقول العراق مخصب كله، العراق ليس المخصب كله كذلك، فليس التناقض، او العراق مخصب بعضه والعراق ليس المخصب بعضه، هنا يحسب التناقض. الطلبة البحرانيون مجدون، واقصد بعض الطلبة هذا البعض بعضه، الطلبة البحرانيون غير مجدين واقصد بعضه، وهكذا في الكل. فلابد ان يكون اتحاد في الكل والجزء، مو في الكل، في الكل والجزء، اتذكرها بالرحمة الله اشبع بالكسر، الكل والجوز. بعد وحدة الشرط، لابد ان يكون الشرط بين الاصل والنقيض واحد، والا لا يحصل التناقض، لا يحصل التناقض. مثلا نقول اقول الطالب الطالب او ان اجتهد الطالب فهو ناجح في اخر العام، ان اجتهد الطالب فهو ناجح في اخر العام، والطالب غير ناجح في آخر العام إن لم يجتهد. هذا تناقض بكلامي؟ إذا تلحظ القضية منفصل عن الشرط، يقول الطالب نقول مجتهد في آخر العام، الطالب غير مجتهد في آخر العام، متى مجتهد في آخر العام؟ متى ناجح في آخر العام؟ ناجح في آخر العام إذا اجتهد، هذا الشرط. متى غير ناجح في آخر العام؟ إذا لم يجتهد، شرط. هذا الشرط غير هذا الشرط، اختلف الشرطان. خب اذا اختلف الشرطان فلا تناقض، ليس التناقض. لكن لو كان الشرط واحد اقول الطالب ناجح في اخر العام اذا اجتهد، والطالب غير ناجح في اخر العام اذا اجتهد ايضا، او شرط واحد يقع التناقض بين القضيتين. فالشرط اذا كان واحدا استوجب التناقض، والا لا يوجب التناقض.
التناقض في الجواب
يخوض هذه القضية تكون كلها نقيضة. الطالب غير ناجح، إذا هو الملحوظ شنو؟ في قوله الطالب ناجح في آخر العام، والطالب غير ناجح في آخر العام، إذا الواحد يتصور في تناقض، نقول له شروط مختلفة ما يجوز التناقض. إذا اجتهد فهو في آخر العام ناجح، إذا لم يجتهد فهو في آخر العام ليس بناجح، إذا اختلفت الشروط. أما إذا اتحدت الشروط استوجب ذلك، إذا اجتهد في الاثنين فهو مرة غير ناجح ومرة ناجح، هنا يكون التناقض. الوحدة الثامنة والأخيرة هي وحدة الإضافة، وحدة الإضافة يسمي اختلاف جهة، يسمونه هناك اختلاف، اللي هو راح يسميه الاختلاف الجراح بين الاختلاف. يقول هالشكل الأربعة، شوف الموضوع، الأربعة نصف الثمانية، يعني بالإضافة إلى الثمانية هي نصف، لكن إذا أضفنا إلى العشرة نصف، الاثنين مثلا ثلث الستة بالإضافة إلى الستة، لكن إذا أضفنا إلى التسعة ما تصير ثلثين، وهكذا. هذا معنى الإضافة. هني هذا اللي هو الأربعة اللي كانت نصف الثمانية، الأربعة نصف، ونقول لها الأربعة ليست بنصف. هني هل في تناقض أو لا؟ لأنها بالإضافة إلى الثمانية هي نصف، بالإضافة إلى غير الثمانية هي ليست نصف، فلا تناقض. فلا بد من وحدة الإضافة. نعم نقول نفس الإضافة، نقول الأربعة نصف نصف بالنسبة للثمانية، والأربعة ليست نصف بالنسبة للثمانية، هنا نقول تناقض. كيف تكون في نفس الشسمة ما أضيفت إليه تكون مرة نصف ومرة غير نصف، هنا يكون التناقض. بعضهم اكتفى بأن يكون وحدات الاتحاد بين الأصل والنقيض هذه الثمان الوحدات، وبعضهم أضاف طبعا. هذه الوحدات الثمان التي ذكرناها هي المشهورة بين المناطق، وأضاف بعضهم إلى ذلك وحدة تاسعة، وكما أستذكر إذا ما خانت الذاكرة أن الذي أضاف هذه الوحدة هو صدر المتألهين الشيرازي والله صدره، وهي وحدة الحمل، هو شرط لازم، شرط لازم، وإلا ما يمشي الكلام. يعني هذا تقدم في مقام الحمل لما درسنا الحمل، الجزئي جزئي ثم الجزئي ليس بجزئي، الكلي كله، الكلي ليس الكلي، كلمات كثيرة، المجمل هو كذا، ورد بينه، يعني يجب التناقض، الجزئي جزئي ثم رد نقول الجزئي ليس بجزئي، هذا التناقض له تناقض، نقول لا، إذا كان الحمل واحد يلزم من التناقض، أما إذا كان الحمل مختلف ما في تناقض، الجزئي جزئي، الجزئي نفس الجزئي جزئي، حمل أول بالحمل الأول، الجزئي ليس بجزئي، لو هذا الجزئي الذي ينطبق على كثير فهو بالحمل الشائع الصناعي، الحملان مختلفان، هذا حمل أولي وهذا حمل شائع صناعي، هل يوجد بينهم تناقض؟ لا ما يوجد تناقض، هذا معنى آخر وهذا معنى له معنى آخر، تجي؟ لكن لو قلنا الجزئي جزئي بحمل الذات الأولي والجزئي ليس بجزئي بحمل الذات الأولي، هنا يكون التناقض، ليس التناقض، أما هناك ليس التناقض باختلاف الحال، فقالوا بأنه من شروط حصول التناقض، من شروط التناقض أيضا الوحدة التاسعة، وهي وحدة الحامل، فلو كان الحملان مختلفين نصير، وإذا اختلفوا هنا لا يوجد أي تناقض، أما إذا كان حمل واحد فيكون تناقض، فقلنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الأولي، هنا يكون التناقض، أما الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع الثاني، هذا لا يوجد تناقض بين القضيتين. نقرأ
ما يصبح تنوينة اتحاد محمول أخيرا،
لا نفس الجزء ونفس موضوع المحمول واحد، إنما الحمل نفس عملية الحمل تختلف، وإلا المحمول واحد الموضوع واحد. شروط تعريف التناقض، قرأنا تعريف التناقض، قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل، اللي قلنا أمران وجوديان، لهما وجودي والآخر عدم الثاني، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما بالبديهة. والمبعض هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فنقول تناقض القضايا، ما معنى؟ اختلاف في القضيتين، يعني بالإيجاب والسلب، الاختلاف اختلاف بالإيجاب والسلب، هذا الاختلاف في القضيتين يقتضي لذاته اقتضاء ذاتي، متى ما كلمة لذاته يعني مو لأمر خارجي، بمعنى يقتضي لذاته، يعني ذات الاختلاف هو الذي يقتضي أن تكون أحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ذات الاختلاف لا خصوص مادة ما، لا خصوص المادة،
يقتضي لذاته يعني معنى ذات الاختلاف هو الذي يقتضي لا خصوص المادة، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، الأصل مثلا صادقة تكون النقيض كاذبة، الأصل كاذبة تكون النقيض صادقة، هكذا. ولا بد من قيد لذاته في التعريف، لماذا؟ كان واحد يشكل عليه ليش قيد لذاته؟ معنى اختلاف في القضيتين وينتهي الكلام، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، يعني يصير يقتضي أن يكون هاي موجبة والثانية كاذبة، ويصير تخالف أن هذه صادقة وهذه كاذبة، ولكن هذا التخالف الذي أوصلهم إلى الصدق والكذب أحداهما صدق والأخرى كاذبة، لا لذات الاختلاف، لكن قلت اقتضاء لذات الاختلاف، ذات الاختلاف هو الذي يقتضي أن تكون أحداهما صادقة، لا هني مو ذات الاختلاف هو الذي يقتضي أن تكون أحداهما صادقة والأخرى كاذبة، نقول لا، لأن الموضوع أخص في كلا المقدمتين اقتضى الموضوع،
اقتضى ان تكون احداهما طارقه والاخرى كاذبه. واضح؟ لانه ربما يقول اختلاف القضيتين تخالف من الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف بل لامر اخر. شنو الامر الاخر؟ خصوص الماده، خصوص الماده هنا، او الموضوع اخص من المحمول. مثل كل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحيوان، موجبة كلية وسالبة كلية، الاولى صادقة الثانية كاذبة. هذا الصدق والكذب. شنو مرده؟ شنو مقتضى؟ هو اختلاف الاختلاف بينهما في القضيتين او لا امر اخر؟ قلنا امر اخر، فانه لما كان الموضوع اخص من المحمول صدقت احدى الكليتين وكذبت الاخرى. اما لو كان الموضوع اعم من المحمول العكس عنه لكذبا معا، نحو كل حيوان انسان كاذبا ولا شيء من الحيوان بانسان ايضا كاذبا، يلزم كذب الكلام قريبا. ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق، اختلاف يقتضي تخالف الاثنين هو الاختلاف. شنو احنا قلنا؟ اختلاف القضيتين يقتضي ان يكون احد تكون على مفارقة الاخرى كاذبة. هذا الاختلاف الذي يقتضي تخالف ما في الصدق، والاختلاف الذي يقتضي ذلك في اي مادة كان القضية ده. اي مادة، اي مادة موجودة تغير موضوع محمول كذا كذا، موجبة كلية نقيضها دائما السالبة الجزئية. هالشكل يكون. ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، بعد هذا الاختلاف يقتضي لذاته ماذا؟ يقتضي لذاته ان تكون احدى القضيتين سارقة والاخرى كاذبة. وين ما خليتها موجبة كلية سالبة جزئية نقيضها. شروط التناقض. لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في امور ثمانية واختلافهما في امور ثمانية. ثلاثة. الوحدات الثمان تسمى الامور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات الثمان، نسميها وحدات ثمان، وهي ما يأتي. اولا الموضوع، فلو اختلف فيه لم يتناقض، مثل العلم نافع والجهل ليس بنافع، ما يوجد تناقض لان الموضوع مختلف. لكن لو قلنا العلم نافع والعلم ليس بنافع، هنا يحصل التناقض. ثانيا وحدة المحمول، فلو اختلف فيه يعني المحمول لم يتناقض، العلم نافع والعلم ليس بضار، لا يوجد اي تناقض لان المحمول مختلف. لكن لو قال العلم نافع والعلم ليس بنافع، هنا يحصل التناقض. ثالثا الزمان، فلا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار وبين الشمس ليست في مشرقة أي في الليل، لأن الزمان مختلف. أما لو كان الزمان واحد، الشمس مشرقة في النهار والشمس ليست مشرقة في النهار أيضا، هنا يكون التناقض. المكان، فلا تناقض بين الأرض مخصبة أي في الريف وبين الأرض ليست في مخصبة أي في البادية. فلو كان المكان واحد في نفس الريف مخصبة وغير مخصبة يحصل التناقض. خامسا القوة والفعل، أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل، فلا تناقض بين محمد ميت بالقوة، محمد ليس ميت بالفعل، ما يجعل أي تناقض. لكن تقول محمد ميت بالفعل ومحمد ليس ميت بالفعل، هذا تناقض. ثالثا الكل والجزء، فلا تناقض بين العراقي، فلا تناقض بين العراقي مخصب أي بعضه وبين العراق ليس بمخصب أي كله، لأنه لو كان العراق مخصب بعضه والعراق ليس مخصب بعضه يحصل تناقض. الشرط، فلا تناقض بين الطالب الناجح آخر السنة أي إن اجتهد، هذا شرط، وبين الطالب غير ناجح أي إذا لم يجتهد، اختلف الشرط. لو كان الشرط واحد لحصل التناقض. يعني الأمثلة الواردة كلها يحل تصورها بأنها أمثلة واردة في التناقض، كلها أمثلة واردة بأنه ما يحصل التناقض. يعني ما أتى بأمثلة للتناقض، أمثلة لا يحصل فيها التناقض لأنه يمثل بالشكل هذا الوحدات.
بالنسبة للعراق مخصبا بعضه والعراق ليس مخصبا بعضه، في تناقض؟
لا، ما في بعضه؟ نفس البعض هذا اللي تعني مخصب، العراق مسلم بعضه هذا البعض والعراق ليس مسلم هذا البعض، وإلا إذا تعني بعضه ذات البعض وهي الكلية. أنا قال العراق ليس مسلم، أي كل العراق ليس مسلم، نعم تكون على الطرف الآخر. خب الثامن الإضافة، فلا تناقض بين الأربعة نصف أي بالإضافة إلى الثمانية، وبين الأربعة ليس في نصف أي بالإضافة إلى العشرة. لكن لو كانت الأربعة نصف الثمانية والأربعة ليس نصف الثمانية ولا يكون ثمانية. تنبيه نعم.
لابد
أن
تحقق أي شيء الثمانية.
أي نعم.
الناس في الشاط واحد. الشاط واحد في اتحاد الموضوع. اختلف محمود
إذا. يقول لابد أن الشروط كلها سرعة. لكن كلها.
يعني قصدي يعني مثلا.
كل الشروط.
يعني ما يجي مثلا. شرط واحد لابد أكثر من شرط في القضية يعني.
يعني مثلا قضية لا تحتاج إلى شرط.
إيه ما
تحتاج إلى زمان مثلا. لا
الموضوع.
نقول تراعى كل الشروط. تراعى كل الشروط.
لكن لا يجب توفر كل
مو كل الشروط. تنبيهم. هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق. وبعضهم يضيف إليها وحدة الحام. قلنا كما أستذكر أنه من مفرد رأى. وبعضهم يضيف إليها وحدة الحام من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شائعا صناعيا، يعني إما يكون حمل أوليا أو حمل شائع واحد من اثنين. وهذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل، فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا فإنه لازم الكذب، فإنه يجوز أن يسبقا معا، مثل قولهم الجزئي جزئي أي بالحمل الأولي، والجزئي ليس بجزئي أي بالحمل الشائع الصناعي، فما في تناقض بين قضيتين، لأن مفهوم الجزئي من مصاريخ مفهوم الكلي، وإذا كان مصاريخ مفهوم الكلي فهو ليس بجزئي، فإنه يصدق على كثيرين فيكون ليس بجزئي على الأسرار. خب ثم بعد أن بين شروط الاتحاد هناك شروط الاختلاف، لا بد من الاختلاف في ثلاثة أمور. لا بد من الاختلاف في الكم، والاختلاف في الكيف، والاختلاف في الجهة. أولا الكلام على الاختلاف في الكم والكيف، الكم والكيف، يعني إذا كانت إحداهما كلية تكون الثانية جزئية، إذا كانت إحداهما موجبة تكون الثانية تالية إلى أشكال. ولذلك هاي الزبدة، هي الزبدة للريدة، الزبدة تماما للريدة حتى تفيدنا في الاستدلال. هذا الموجبة الكلية نقيضها سلب الجزئية، الموجبة الجزئية نقيضها سلب الكلية. هذا نريد هنا، هذا خلاصة المبحث اللي نريد. احنا هنا حق الاستدلال نستخدم، نرى نقول هذه نقيض شنو، هذه نقيض شنو، هذه عكس عكس نقيض، هذا كلام هكذا الكلام. خب لماذا لا بد من الاختلاف في الكم في الكم والكيف؟ يجيب الافراد، لانه لو كانت القضيتان اللي هو الأصل والنقيض موجبتين أو سالبتين من دون اختلاف في الكيف، من غير اختلاف في الكيف، لا جاز أن تصدقا مثلا، تصدقا أو تكذبا، يعني يمكن أن يكون القضيتين من فارقات وثنتين كاذبات، وأمثلة ذلك كثير. نقول مثلا بعض حيواني إنسان، هذا نوضح شنو موجبتين موجبتين
يحط
كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان صادقة أو لا شيء من الإنسان بحجر وبعض الحجر ليس وبعض الإنسان ليس بحجر بعض الإنسان ليس بحجر. وإن كان هناك اثنتين صارقات نضحن كاذبات فقولنا مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، يلزمنا الكذب، فنقول يجوز في الاثنتين الصدق والكذب. هذا لو كانت اثنتين موجبتين أو كانت اثنتين سالبتين. أما لو كانت اثنتين كليتين، ونحن نبغى نقول ليش اشترطنا الاختلاف في الكيف، لانه لو صار اتحاد الكيل لجاز ان يكون كذا، لجاز ان ما يحصل بينهم اسمه اختلاف يعني احداثنا صارت الاخرى كاذبه. طيب لو كانت الثنتين كليتين يعني كليه مع كليه قلنا ايضا يلزم منهم، قد يلزم منهم الصدق وقد يلزم منهم الكذب في قولنا مثلا كل انسان حيوان من كان صدق احداهما كذب الاخرى، لا كل حيوان انسان، كل حيوان انسان كاذبا، ولا شيء من الحيوان بانسان ايضا كاذبه، كذبه الاثنين كليتين اتحاد في الكم لزم منه كذب القضيتين. خب خب لو كانت جزئيتين مو كليتين، لو كانت جزئيتين كذلك، لو كانت جزئيتين يلزم منها ان تصدقان معا، بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس بانسان، الاولى صادقه والاخرى صادقه. على اي حال فنلاحظ من هذا الامر بانه لا بد من الاختلاف الجنو في الكم والكيف، لانه اذا لم يحصل اختلاف في الكم، انا قلت اتحاد، لا بد من الاختلاف في الكم والكيف، فاذا ما يحصل اختلاف في الكم راح تكون اما كليتين، واذا كليتين كذب كلا القضيتين، يجوز ان تكذبان في قولنا كل حيوان انسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، او جزئيتين في الكم وحدة جزئيتين فيلزم من ذلك ايضا صدق كلا القضيتين، بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، ما يصلح لابد احنا نقول صدق احداهما يستلزم كذب الاخرى. او يقول لا عندهم اتحاد في الكيس ما في اختلاف، يعني عكس الاختلاف وهو موجبتين او سالبتين مثلا فيقتضي ذلك صدقهما معا او كذبهما معا، كما قلنا كل انسان حيوان وبعض الانسان حيوان صادقتين، لا شيء من الانسان بحيوان ولا شيء من الانسان بحيوان، وبعض الانسان بحجر لا شيء من الانسان بحجر وبعض الانسان ليس بحجر ايضا صادقتين. وفي المثال الاخر نقول لا شيء من الانسان بحيوان وبعض الانسان ليس بحيوان كاذبتين. فيلزم من ذلك هذا الكلام، يلزم منه ماذا؟ انه لا بد من الاختلاف في شنو؟ لا بد من الاختلاف في الكم والكيف. احنا اشكال اطرحه بس ويكون في ذهنكم حتى لو عرفتم اجابتها الان تاكدوا منه بكره ناخذ جواب. في التناقض تناقض، نفس التناقض في التناقض، يقول بالاتحاد بين الكل والجزء ثم ياتي ويقول بالاختلاف بين الكلية والجزئية، هناك يقول لا بد من الاتحاد بالكلية والجزئية، هنا يقول لا بد من الاختلاف بين الكلية والجزئية، فيحصل تناقض داخل التناقض شو يصير؟ تناقض، هناك يقول بالاتحاد وهنا يقول بالاختلاف، هذا يصير في ذهنكم باكر الجواب نريده. زين نقول هذا الاختلاف لا بد من الاختلاف في الكم والكيف بعد الاختلاف في الجهة، هذا القضايا اللي مرت معنا اللي هي ضرورة ولا ضرورة ودوام ولا دوام، واحنا عندنا نقيض كل شيء رفع اختلاف الجهة يكون بهذه الصورة، يعني اذا عندنا جهة نرفع هاي الجهة، نرفع الجهة يصير عندنا النقيض، نرفع الجهة يحصل النقيض. فمثلا كما مر معكم بانه الضرورة مثلا الضرورة مثلا مقيدة الجهة بالضرورة فيكون نقيضا شنو؟ بالضرورة، لا بالضرورة إلا وسمها شنو قضية شنو؟ ممكن عامة إمكان عام. طب وعندنا بعض الجهات يمكن أن نأتي بنقيضها، يعني نقيض هذه الجهة صريحا، وبعض الجهات لا يمكن أن نأتي بنقيضها صريحا. مثل شنو؟ الآن مثلا لو جت عندنا في القضية الضرورة فإن نقيض الضرورة ذلنا شنو؟ سلب الضرورة، سلب الضرورة عندنا قضية موجهة اسمها سلب الضرورة اللي شنو؟ ممكن العامة، ممكن عامة. خب كذلك لو جتنا سلب الضرورة نقيضها شنو يكون؟ الضرورة، وعندنا قضية اسمها الضرورية مرت معنا. زين هذا نقول يسمونها نقيضها الصريح، نقيض الضرورة لا ضرورة، نقيض اللا ضرورة الضرورة، هكذا اللي هو يسمونه النقيض الصريح. اكو بعض القضايا ما يوجد نقيض صريح اليها، وانما نقيض اخر ما اله اسم معروف في داخل القضايا. شن نسوي له؟ نتركها؟ يقول لا، اذا عندنا قضيه موجهه ونريد ناتي بنقيضها وماكو نقيضها ما اله اسم معروف في داخل القضايا، شن نسوي له؟ نبحث عن لازمه، لان لازم هذا النقيض يكون احدى القضايا المعروفه. نشوف من القضايا المعروفه اللي تلزم هذا النقيض نقدمه. مثلا سلب الدوار، سلب الدوار نقيض شنو؟ نقيض الدوار. الدوار نقيض شنو؟ سلب الدوار. سلب الدوار شنو عندنا في القضايا؟ ما عندنا قضايا سلب الدوار، لكن عندنا لازم لهذا السلام. سلب الدوار لازمه بالهشكل، سلب الدوار لازمه ما لا دائما، يعني يتحقق في وقت ما. هذا معناه يتحقق. شنو الشيء اللي يتحقق في وقت ما بالفعل؟ المطلقة العامة، المطلقة العامة اللي هي الفعلية، القضية الفعلية، ها المطلقة العامة. فبي يقول ما في لها نقيض صريح، نقيض صريح لا يوجد للقضية، وإنما ماذا يوجد لها نقيض صريح؟ وإنما يوجد لازم النقيض، لازم النقيض الصريح، لازم النقيض الصريح. فعلى هذا الأساس إذا وجدت عندنا قضية وما إليها نقيض صريح فنبحث عن لازم النقيض الصريح. الحمد لله رب العالمين.